بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا كتاب العدد، باب أن عدة الحامل بوضع الحمل. عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة رضي الله عنها كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى أي حاملا، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال لها: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليال ثم نفست، ثم أي ولدت، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي. رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه، وللجماعة إلا الترمذية معناه من رواية سبيعة رضي الله عنه، وقالت فيه: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. يعني هذا في عدة الحامل التي يتوفى عنها زوجها. الحامل إذا مات عنها زوجها فالسنة دلت على أنها تعتد بوضع الحمل ولو وضعت بعد لحظة من وفاة زوجها. كان المسألة يعني هذا الذي عليه قول جمهور أهل العلم، وحكي إجماعا اللي قالوا لم يخالف فيه إلا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تعتد بأطول الأجلين، ويروى عن علي رضي الله عنه، لكن الحديث صريح بأنها تحل بوضع الحمل. ما سبب الخلاف لمن لم تبلغه هذه السنة؟ سبب الخلاف تعارض عمومين، فعندنا عمومان. في العموم الأول آية البقرة قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذا عام في إيش؟ في الحامل وغير الحامل، لأنه لم يقيد بالحمل أو بغيره. ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا. من أخذ بهذه الآية قال هذه الآية عامة في كل زوجة مات عنها زوجها فإنها تعتد 14 وعشرا. وآية الطلاق كذلك فيها عموم، قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء من وفاة أو من طلاق. لم يبين حال الزوج هل هو مات أو طلق، فهي عامة في الطلاق والوفاة. إذن تعارض عمومان، فمن العلماء من أخذ أعمل العمومين، قال هذا العموم يعم يعني هذه الآية في المتوفى عنها وتلك الآية أيضا فيها، فكيف إذا نعمل الآيتين جميعا؟ كيف نعمل الآيتين جميعا؟ قالوا: نأخذ بأطول الأجلين، إن وضعت قبل 4 أشهر فإن نأخذ بآية 4 أشهر ونقول لا تحل أو لا تنقض العدة إلا بمضي 4 أشهر وعشر، وإذا مرت الأربعة الأشهر والعشر ليالي قبل أن تضع فنأخذ بإيش؟ بآية الحمل: أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. يعني هذه وجهة نظر من قال تعتد بأطول الأجلين، لأنه أخذ بعموم هذه وعموم هذه. لكن السنة قضت بأنها تنتهي العدة بوضع الحمل بغض النظر عن 4 أشهر. إذا وضعت حملها حلت، لأن سبيعة رضي الله عنها وضعت بعد 10 ليالي. في خلاف في الروايات، اختلاف في الروايات، بعضهم قال 40 ليلة، بعضهم قال 10، بعضهم قال 14 و20، لكن ما يضر هذا الاختلاف، لأن كل هذه الروايات دون 4 أشهر، ما دام أنها دون 4 أشهر فلا يضر الاختلاف، فلا فرق بين تكون 10 أو 20 أو 40 أو أكثر أو أقل ما دام أنها دون 4 أشهر. إذن هذا هو القول الصحيح وقول جمهور أهل العلم، حتى يكاد يكون إجماعا لم يخالف فيه إلا أفراد، فهذا هو الذي دلت عليه السنة أن الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل سواء كانت من طلاق أو من وفاة، حتى لو وضعت بعد لحظة من موت زوجها. طيب لو وضعت سقطا، وضعت سقطا يعني أسقطت، هل تنتهي العدة بهذا السقط أم لا؟ نعم تنتهي العدة بدون أي شرط ولا بشرط؟ لا مو بنفخ الروح، لا يقولون ما تبين به خلق الإنسان، إذا وضعت ما تبين به خلق الإنسان يعني له رأس ويدان ورجلان تم تخليقه حتى ولو قبل نفخ الروح، إذا وضعت ما تبين به خلق الإنسان فإنها تنقضي عدتها لأنها تعتبر ولدت إنسانا. أما إذا وضعت مضغة ليس فيها تخليق، قطعة لحم، فهذا لا هذه لا تعد ولادة لأنها أسقطت قطعة لحم لم يتبين فيها التخليق، هذه لا تنقضي عدتها، هذه ترجع إلى 4 أشهر والعشر. إذا لابد أن يتبين التخليق في هذا الولد رأس ويدان ورجلان. هل يجوز أن تتزوج وهي في النفاس ولا لابد أن ينقضي النفاس؟ هذه ولدت اليوم وهي نفاس وحبت أن تتزوج وهي نفساء، هل يصح العقد وهي نفساء ولا ما يصح؟ يصح، لأنه في بعض روايات حديث سبيعة قال وافتاني بالتزويج إن بدا لي بعد الوضع مباشرة، ولم يأمرها بأن تنتظر حتى تطهر، وقال بعض الرواة ولا مانع أن تنكح ولو كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، يعني مثل الحائض، لو عقدت امرأة وهي حائض فلا حرج، ليس من شرط العقد الطهر، أن العدة تنتهي بوضع الحمل، فإذا وضعت الحمل انتهت العدة وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا شك أن الزوج لا يجوز أن يجامعها في الفرج إلا بعد الطهر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة، أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، رواه البخاري والنسائي. يعني يرى ابن مسعود رضي الله عنه أن العدة هي وضع الحمل ولو كان قبل 4 أشهر والعشر، ويرجح هذا بأن سورة النساء القصرى وهي سورة الطلاق نزلت بعد الطولى وهي سورة النساء وهي سورة البقرة، ما ذكر في آيات سورة البقرة، يعني يرى أنها ناسخة لأنها نزلت بعد الأولى. فهذا رأي مسعود رضي عنه، ولكن الحديث يعني هو الأصل، الأصل هو الأخذ بالحديث المرفوع، كلام ابن مسعود رضي عنه صحيح لأنه موافق للسنة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة 3 أو للمتوفى عنها، فقال هي للمطلقة 3 وللمتوفى عنها، رواه أحمد والدارقطني. يعني هذا الحديث ضعيف في سند ضعف، لكن معناه صحيح أن وضع الحمل يكون للمتوفى عنها وللمطلقة 3، يعني يقول العلماء الوضع الحمل هو أم العدد يعني يقضي على جميع العدد، فلا يلتفت إلى الأقراء ولا إلى غيرها إذا وجد الحمل، فأي مطلقة أو متوفى عنها أي امرأة معتدة وضعت حملها فإنها تنتهي عدتها سواء كانت من وفاة أو من طلاق. وعن الزبير بن عوام رضي الله عنه أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة. فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، قال: ما لها، خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب وأجله، اخطبها إلى نفسها. رواه ابن ماجه. يعني هذا حديث منه من ضعفه، قالوا في سند انقطاع لأن الراوي عن الزبير لم يدركه، لكنه جاء من طريق آخر موصولا عن أم كلثوم والراوي قد أدركه لأنها تأخرت وفاتها كما بينه الألباني رحمه الله في أرواء الغليل. فالحديث بهذا الطريق، أي الطريق الموصول، صحيح، رجال ثقات، سنده متصل، والحديث صحيح. وهذا دليل على أن المطلقة أيضا تنقضي عدتها بوضع الحمل. قال: طيب نفسي بتطليقة. فطلقها ثم خرج الصلاة فوضعت مباشرة، يعني كأنها لا تريده وأرادت أن تحتال عليه من أجل أن تخرج من ذمته بدون خلع. فقال: طيب نفسي بتطليقة، يعني كأنها تقول ثم راجعني، طيب نفسي بتطليقة ثم تراجع. رأى أنه لا بأس، يطلق وسيراجع. ما ظن أو ما علم أنها قربت الولادة، فلما رجع من الصلاة وجدها قد وضعت حملها فغضب وقال: ما لها، خدعتني خدع الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقول: ما علمت أنها قريبة الوضع، فهذه حيلة احتالت عليه، هل يقع الطلاق أم لا؟ فأفتوا أنه قد وقع، أن الطلاق ما في عذر، ثلاث جدهن جد وهزهن جد، فما دام أنه طلق غير مكره، لو كان مكرها هذا شيء آخر، المكره لا يقع طلاقه على الصحيح، فهذا ليس بمكره. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بوقوع الطلاق وانتهاء العدة بوضع الحمل، مع أنها وضعت بعد الطلاق بلحظة أو لحظات، مدة الصلاة فقط. فقال عليه الصلاة والسلام: سبق الكتاب وأجله، يعني الطلاق وصل الأجل، وقع الطلاق والعدة انتهت بوضع الحمل، لأن وضع الحمل هو الأجل، فانتهت العدة بوضع الحمل وبانت الآن لأن العدة انتهت. هذه تسمى بينونة، إيش؟ بينونة الصغرى، تطليقة واحدة أو اثنتان، هذه البينونة الصغرى. قال: سبق الكتاب وأجله، اخطبها إلى نفسها. هل لها أن تمتنع؟ نقول: نعم، هذه خطبة جديدة، إن شاءت وافقت وإن شاءت أبت، وفيها مهر جديد وعقد جديد، وفيها لابد من الولي والشهود، يخطبها من جديد لأنها صارت أجنبية بانتهاء العدة، فكأنه خاطب من الخطاب زواج من جديد. طيب، هذه بالنسبة للمطلقة، اللي بالنسبة للحامل، الحامل تنتهي العدة بوضع الحمل سواء كان من طلاق أو من وفاة. غير الحامل إذا توفي عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر، والمطلقة على حسب حالها، إن كانت من ذوات الأقراء وهو الحيض فإنها تعتد بثلاث حيض، وإن كانت آيسة كبيرة قد انقطع حيضها أو صغيرة لم تحض فعدتها كم؟ ثلاثة أشهر، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر مرة، فتكون ثلاثة أشهر مقابل ثلاث حيض. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. التي لم تحيض يعني الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، لو طلقت فعدته 3 أشهر. ما الحكمة من العدة؟ ما الحكمة من العدة؟ لا شك أن العدة لها حكمة، فما حكمته؟ لا عدة لا حكم عدة، كما ذكر المقيم رحمه الله. قال الأولى معرفة براءة الرحم، ولكن هذه ليست الوحيدة، لأن الصغيرة معلوم أنها أن رحمها بريء من الحمل لأنها لم تحض، وكذلك الآيسة، ومع ذلك تعتد ب3 أشهر. إذن براءة الرحم ليست هي الحكمة الوحيدة، وإلا لكان الحكم يدور معها. الصغيرة نقول لا عدة عليها لأن رحمها بريء معلوم البراءة، وكذلك الآيس التي انقطع حيضها كذلك رحمه بريء، ومع ذلك تعتد ب3 أشهر. إذن هذه حكمة معرفة براءة الرحم لعدم أو لئلا تختلط الأنساب. الحكمة الثانية تطويل الزمن الرجعة، لقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لأن براءة الرحم تعرف من أول حيضة، ومع ذلك العدة 3 حيض. وولاة الأحمال قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وبراءة الرحم تعرف من الحيضة الأولى، فما حكمة الثانية والثالثة؟ هي تطويل زمن الرجعة ليعطى الزوج فرصة 3 حيض أو 3 أشهر ليراجع نفسه، فقد يندم بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد 3 إلا قليلا، فهذه فرصة كافية ليراجع نفسه. فإذا مرت 3 أشهر ولم يندم دل على أنه لا رغبة له في هذه المرأة. إذن هذه من الحكم تطويل الزمن الرجعة، وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. في حكمة ثالثة تعظيم حق الزوج، لأن الله سبحانه وتعالى سمى العقد ميثاقا غليظا، فلا بد أن يكون له أثر كبير. فالمرأة تمنع من الزواج 3 حيض أو 3 أشهر، والموت أكثر 4 أشهر عشرة أيام، وإذا كانت حامل إلى وضع الحمل، من أجل تعظيم عقد النكاح وتعظيم فقد الزوج، حتى تعرف المرأة عظم حق الزوج، وأنها ممنوعة من الزواج بعده إلا بعد مضي العدة 3 حيض أو 3 أشهر. هذه مدة لا بأس فيها طول، فتعرف مرة قيمة الزوج وعظم حقه، وأنه ليس بالسهولة تطلق اليوم تزوج غدا، يكون هذا كأنه لعب، تطلقني تطلقها وتزوج غدا وكأنه بيع وشراء، سنبيع السلعة اليوم يشتري سلعة أخرى ربما في نفس اليوم، يبيع سيارة يشتري سيارة في نفس اليوم، لا هذا ميثاق قليل. فتشعر المرأة بفقد الزوج، ممنوعة من النكاح 3 حيض أو 3 أشهر تعظيما لحق الزوج وهذا الميثاق الغليظ الذي وصف الله بذلك. ولذلك يقول العلماء إذا كان الفراق ليس فيه رجعة كالخلع والفسخ ونحو ذلك فليس هناك عدة، إنما فيه استبراء. مرأة خالعت زوجها دفعت مالا من أجل أن يطلقها، ثبت في سيدنا أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل عدة المخالعة وهي امرأة ثابت مقيس أمرها أن تعتد بإيش؟ بحيضة واحدة، لأنه ما في رجعة، هذه الآن فداء، افتدت منه فلا رجعة له عليها. والمقصود براءة الرحم، فتبين بحيضة أمرها أن تعتد بحيضة لأنه ما في رجعة، وإذا حاضت علم براءة الرحم فيكتفى بحيضة. كذلك الخلع، كذلك الفسخ، لو فسخت الزوجة النكاح لأجل عيب في الزوج، زوج عنين فرفعت عليه قضية عند القاضي فثبتت عنته ففسخ النكاح بدون مال لوجود العيب، العدة كم؟ العدة حيضة، تستبرأ بحيضة لأجل معرفة براءة الرحم لأنه لا رجعة له عليها، لأنه فسخ النكاح لعيبه فلا رجعة له، فيكتفى بحيضة لمعرفة براءة الرحم، أو فسخ لأجل يعني قلة الدين في الزوج، مثلا ثبت أن الزوج لا يصلي أو أنه يشرب الخمر أو أنه يعتدي على المرأة بضرب شديد أو نحو ذلك، فإذا رأى القاضي أن يفسخ النكاح فإنه لا عدة وإنما تستبرأ بحيضة. طيب لو وطئت بشبهة، إنسان جامع امرأة يظنها زوجته، سمى نكاح الشبهة، ليس زنا إنما هو نكاح شبهة، ولو حملت فالحمل يلحق بالواطئ لأنه لم يتعمد الحرام، واطئ على أنها زوجته، شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، شبهة نوعان، شبهة عقد عقد يظنه صحيحا ثم تبين أنه غير صحيح. مثال: خطب امرأة معتدة ولم يعلم أنها في العدة، فعقد على أنها مطلقة وقد انتهت عدتها وهي لم تخبره، ثم جهلا منها مثلا أو لأي سبب ثم تبين بعد أن جامعها أنها معتدة، ما الحكم؟ هذا النكاح الآن يسمى شبهة عقد لأنه وطئها يظنها زوجته، إذن هو الآن لم يتعمد الحرام، هذه شبهة عقد، ظن العقد صحيحا وباطل أنه عقد على معتدة فلا يصح العقد. طيب هذا الوطء الآن فيه عدة ولا لا؟ فيه خلاف، المذهب يرون أنها تعتد بثلاث حيض، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا عدة وأنها تستبرأ بحيضة لأن هذا ليس بعقد صحيح. والله تعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذه ليست مطلقة، إذا تبين أنها في العدة فيفارقها بدون طلاق، لأن هذا عقد باطل مجمع على تحريمه وبطلانه فلا يحتاج إلى طلاق، هذه شبهة، لكنه معذور، ولو حملت الحمل يلحق بالواطئ لأنه ليس بحرام. إذن كذلك موطوع بشبهة ليس في هذا الواطئ عدة وإنما استبراء. كذلك الزنا في خلاف، والصحيح أنه استبراء لمعرفة براءة الرحم وليس في عدة لأنه ليس بعقد وليست مطلقة، والعدة تكون في الطلاق. طيب من عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول، هل عليها عدة أم لا؟ عقد ثم طلق قبل الدخول، فيه عدة ولا لا؟ هك ليس فيه عدة. ما الدليل؟ آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذا تبين بالطلاق، إذا طلقها بانت في الحال فليس له عدة، هذه غير مدخول بها فليس فيه عدة. طيب ما ضابط المسيس؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ما المراد بالمسيس؟ هذا فيه خلاف، والمشهور عند أهل العلم يعني والمشهور عن كبار الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أنه مجرد الخلوة، يحصل الدخول أو المسيس بمجرد الخلوة. قل: من أغلق بابا أو أرخى سترا ففيه فقد وجب المهر، لأن مطلق قبل الدخول فيه عليه نصف المهر. إذا أغلق بابا أو أرخى سترا، قالوا ولو لم يجامع مجرد أنه خلى بها فإنه يحصل الدخول ويجب المهر ويكون فيه عدة، لو طلق بعد الخلوة ففيه عدة. ولماذا يعني لماذا جعلوا الخلوة دخولا؟ الخلوة جعلوه مسيسا ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. والآية يعني ظاهرها المسيس الملامسة، المس والملامسة، وغالبا ما يطلق ويكن به عن الجماع. فلماذا فسره الصحابة رضي الله عنهم بمجرد الخلوة مع أن ظاهر الآية أنه الجماع؟ فقالوا إيش؟ لأنه مظنة، لأنه مظنة الجماع. وقد ينكر الزوج أنه جامع والزوجة تدعي أنه جامع ويصعب معرفة الواقع، لأن هذه أمور خفية، فهذا يقول أنها ما يدعي أنه لم يجامع، والمرأة تقول أنه قد جامع، ولا سيما إذا كانت ثيبا يعني ما يمكن يعرف من جهة البكارة. فجعلوه علقوه بالمظنة، علقوه بالمظنة، لأن معرفة حقيقة الجماع أمر خفي ولا يمكن أن يشهد به أحد، لأنه أمر يعمل سرا خفية فلا يمكن الاطلاع عليه. إذا الحاق بالمظنة هذا يسد الباب، إذا خلا انتهى الأمر. قالوا حتى لو استمتع بها أمام الناس فإنه يحصل، يجب المهر، يعني يحصل الدخول، يجب المهر وتجب العدة. يعني هذا إنسان جلس مع زوجتي أمام الحاضرين كما يفعل في كثير من البلدان ثم يقبلها أمام الناس أو يضمها أو نحو ذلك، فإنه يتقرر المهر لأنه استمتع بها. ما دام حصل استمتاع فهذا يعتبر مسيسا، لأنه استحل منها ما لا يحل له فيلحق بالجماع. إذا استمتع بها فيما دون الجماع من قبلة أو ضمة أو نظر إلى الفرج أو إلى العورة كالثديين ونحو ذلك، فإنه يحصل الدخول أو خلى بها. إذا حصل أحد الأمرين فإنه يعتبر قد دخل بها ويتقرر المهر وتجب العدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها. عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة رضي الله عنها أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة رضي الله عنها فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد عدة الحرة، رواه أحمد والدار قطني. يعني الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، سند صحيح ظاهره الصحة، رجاله ثقات وهو متصل، ولكن العلماء حكموا عليه بالنكارة. هذا الحديث حكموا عليه بالنكارة. لماذا؟ قالوا لأنه يبعد أن يكون عند عائشة رضي الله عنها حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صرح بالحيض، أن تعتد بثلاث حيض ثم تخالف هذا الحديث، لأن عائشة رضي الله عنها تفسر القروء أو الأقراء بماذا؟ بالأطهار. والمسألة فيها خلاف، ولذلك المؤلف قال: الاعتداد بالأقراء وتفسيرها. أن العلماء اختلفوا في تفسير الأقراء، بعضهم قال هي الحيض وبعضهم قال هي الأطهار، وفي فرق، في فرق. من قال هي الحيض، إنسان طلق امرأته وهي طاهر، هذا طلاق السنة، طلقها في طهر لم يجامعها فيه. إذا قلنا إنها الأطهار فهذا الطهر الذي طلق فيه يحسب ولا لا؟ يحسب، هذا طهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. متى تنتهي العدة؟ إذا بدأت بالحيضة الثالثة. إذا شرعت في الحيضة الثالثة، أول ما يأتيها الدم في الحيضة الثالثة تكون العدة قد انتهت. طيب هذه هي طهران وبعض الثالث، ليست ثلاثة كاملة. والله سبحانه وتعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا هذا من باب جبر الكسر، هذا من باب جبر الكسر. إذا قال تعالى الحج أشهر معلومات، أشهر جمع، والحج أشهره التي يعقد فيها ما هي؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. بعضهم يقول 9 من ذي الحجة، بعضهم يقول 10 من ذي الحجة، فهي شهران وثلث تقريبا، والله سبحانه وتعالى جعلها جمعا أشهر معلومات، هذا من باب جبر الكسر. إذن في فرق بين القولين. إذن على القول الأول أن الحيض هي الأطهار، تنتهي العدة بأول ما تحيض الحيض الثالثة، أول ما يأتيها الدم تكون العدة قد انتهت. والذين يقولون الحيض لا تنتهي إلا ما بعد إيش؟ بعد أن تنتهي الحيضة الثالثة، وبعد أن تغتسل أيضا من الحيضة الثالثة، وهذا مروي عن كبار الصحابة رضي الله عنهم، مروي عن جمع من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة وغيرهم أيضا من كبار الصحابة كابن مسعود وعبادة بن الصامت ونحوهم، قالوا إنها لا تنتهي إلا إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة. يعني لو طهرت في الضحى الساعة 8 صباحا ولم تغتسل إلا أذان الظهر، لأنه ما في صلاة في هذا الوقت، فاتت صلاة الفجر، فانقطع الدم صباح الساعة 7 أو 8 بعد طلوع الشمس، ولم تغتسل إلا حينما أذن الظهر، ورجع زوجها الساعة 9 أو 10 ما بين انقطاع الدم وما بين الغسل، تصح الرجعة ولا ما تصح؟ ها؟ تصح، لأن العدة لا تنتهي إلا إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة. إذن هذا خلاف بين العلماء، لكن الصحيح والراجح أن الأقراء هي الحيض، ودليل ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمكثي قدر أقرائك، أمكثي قدر أقرائك، قاله لمن؟ للمستحاضة التي ترى الدم مستمرا، قال أمكثي قدر أقرائك، يعني قدر إيش؟ حيضك، يرد إلى العادة، أمكثي قدر أقرائك. إذن الشارع أطلق هذه الكلمة وأراد بها الحيض، وهي من جهة اللغة في أصل اللغة يطلق القرء على الحيض وعلى الطهر، ومن هنا نشأ الخلاف. فنقول صحيح أن القرء يطلق على الطهر، هذا في اللغة، لكن ننظر في كلام الشارع فنجد أنه استعمله في الحيض، فلا شك أنه إذا استعمله في موضع واحد بمعنى الحيض ولم يرد أنه استعمله في معنى الطهر وراد به الطهر، فيؤخذ باستعماله في ذلك الموضع ويعمم على جميع المواضع، لأن الكلمة قد يكون لها معنى في اللغة ويكون الشارع قد استعمل معنى آخر، فالعبرة باصطلاح الشرع لا باللغة. وهو أيضا مروي عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كما سبق، أنها لا تنتهي العدة إلا إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة. إذن هذا الحديث يقولون منكر، سنده صحيح لكن متنه منكر، لأنه لا يمكن أن عائشة رضي الله عنها تسمع هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بريرة أن تعتد بثلاث حيض ثم تخالفه وتقول القروء هي الأطهار، هذه مخالفة صريحة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن للصحابة أن يخالف صراحة، يأتي النص الصريح ثم يفتي بخلافه، هذا بعيد. ثم حديث ثاني كأنه يفسر الأول، قال أن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد عدة الحرة، رواه أحمد سنده صحيح، أمرها أن تعتد عدة الحرة، قالوا هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال ثلاث حيض رواه بإيش؟ ب بالمعنى، فهم منه أنه أن عدة الحرة ثلاث حيض فرواه بالمعنى، بدل أن يقول عدة الحرة قال ثلاث حيض. ثم إن الذين اختلفوا في الأقراء هل هي الأطهار أو الحيض لم يستدل أحد منهم بهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، وهو صريح بأن الأقراء هي الحيض وسند صحيح، فكيف يهمله ويهملونهم بأمس الحاجة إليه؟ لأن الخلاف قوي بين العلماء في هذه المسألة، فلو كان هذا الحديث ثابتا لاستدلوا به لأنه صريح. وأمر بريرة، أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، هذا صريح، فكيف يوجد هذا الحديث الصريح الصحيح ولا يستدل به أحد من الذين قالوا إن إن الأقراء هي الحيض؟ هذا كله يدل على أنه الراوي رواه بالمعنى، بدل أن يقول عدة الحرة قال ثلاث حيض. قال: وقد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تجلس أيام أقرائها، يعني هذا هو يعني أقوى دليل في هذه المسألة، تجلس أيام أقرائها أي أيام حيضها. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الترمذي وأبو داود، وفي لفظ طلاق العبد اثنتان وقرء الأمة حيضتان، رواه الدارقطني. هذه أحاديث ضعيفة، يعني لا ليس فيها دليل على تفسير الأقراء لأنها ضعيفة، والعدة حيضتان، يعني هذا يقولون دليل على أن القرء هو أن الأقراء هي الحيض، ولذلك قال عدتها حيضتان. لو كانت الأقراء هي الأطهار لقال عدتها طهران، لكن لما قال عدتها حيضتان الدليل على أن القرء هو الحيض، لكن الحديث ضعيف. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان، رواه ابن ماجه والدارقطني، وإسناد الحديثين ضعيفا. والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله: عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان، يعني هذا هو الصحيح أنه موقوف، جاء صح عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذه الأحاديث في الأمة كلها لا تصح، فليس فيها دليل، الدليل في الذي قبله وهو تجلس أيام أقرائها، هذا هو الصحيح أن الحيض أن الأقراء هي الحيض. يعني فيه بعض المسائل فيما يتعلق بالعدد، عندنا عدة، يعني نعيد العدد، عدة المطلقة نأخذها واحدة واحدة، عدة المطلقة كم؟ عدة المطلقة نقول على حسب حالها، إن كانت غير مدخول بها فلا عدة، وإن كانت مدخولا بها فهي أنواع، إن كانت تحيض فعدته ثلاث حيض، وإن كانت يائسة أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر. وإذا كانت أمة كم عدتها؟ إذا طلقت الأمة وهي تحيض، إذا كانت لا تحيض ثلاثة أشهر، لا هذه مطلقة، والمطلقة الآيس أو الصغيرة. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. الأمة إذا طلقت وهي تحيض كم عدتها؟ حيضتان. لماذا حيضتان؟ أولا قياسا على الحد، الدليل يعني لم يثبت الحديث المرفوعة كما سمعنا ضعيفة في أن عدة الأمة المطلقة حيضتان، هذه حديث ضعيف، لكنه ثبت عن عمر وابنه وبعض الصحابة رضي الله عنه، ولا يعرف لهم مخالف، فقالوا فهو إجماع، من الصحابة رضي الله عنهم على أن الأمة إذا طلقت سواء كان زوجها حرا أو عبدا فعدتها حيضتان. ولماذا جعلت حيضتين؟ قالوا لأن الحيضة لا تتنصف فهي نصف عدة الحرة، الحرة عدتها ثلاث حيض، الأمة لا يمكن تكون حيضة ونصف، الحيضة لا تتنصف فلذلك جبرت فصارت حيضتين. طيب إذا طلقت أمة يائس آيس أو صغيرة كم عدتها؟ هذه فيها قولان، منهم قال إنها شهران لعجل أن كل حيضة يقابلها شهر، فما دام أن عدة الأمة التي تحيض حيضتان فالأمة التي لا تحيض شهران، كل حيضة يقابلها شهر. والقول الثاني أن عدتها كم؟ شهر ونصف. قالوا لأن الشهر يتنصف، والأصل أنها نصف عدة الحرة. عدة الحرة الآيس كم؟ ثلاثة أشهر، وكذلك الصغيرة، فتكون الأمة على النصف شهر ونصف. هذا القول أرجح أنه يعني أصح من جهة التعليل، الحرة التي لا تحيض ثلاثة أشهر، والأمة على النصف فيمكن أن تجعل شهرا ونصف ما في مانع، الشهر يتنصف، هذا أرجح من جهة التعليل. طيب إذا كانت متوفى عنها، إذا كانت متوفى عنها كم عدتها؟ امرأة عقد عليها الزوج ولم يدخل بها ثم مات الزوج، مات زوجها قبل الدخول، هل عليها عدة أم لا؟ عدة الوفاة يعني ما يشترط الدخول بخلاف الطلاق، الطلاق لا تجب العدة إلا إذا دخل بها، أما الوفاة فتجب العدة سواء دخل أم لم يدخل. ولعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هي صارت زوجة بالعقد، صارت زوجة بالعقد، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن هذه الآية عامة في المدخول بها وغير المدخول، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. قال تعالى وعشرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. عشرة المميز هل هو يوم ولا ليلة؟ عشرة واضح المميز إيش؟ ليلة، المميز ليلة، لأن لو كان يوما لقال إيش؟ وعشرة، لأنه يخالف التمييز من العشرة، يخالف إذا كان مؤنث يقال عشر جاء عشر نسوة، وإذا كان مذكرا يكون بالعكس جاء عشرة رجال. طيب هل معناها أنها ليلة بدون يوم؟ إذا انتهت الليلة العاشرة بعد الأربعة الأشهر، انتهت الليلة وجاء الصباح، هل تنتهي العدة بطلوع الفجر ولا بأذان المغرب؟ إذا مات الزوج مثلا من المغرب، مات الزوج بعد الغروب هذه الليلة الأولى، ثم مضت الليلة العاشرة من موت الزوج، هل تنتهي بمضي الليلة ولا بتمام اليوم؟ قالوا بتمام اليوم، لأن اليوم الليلة تابعة لليوم، أو الليلة يتبعها يومها، فالمراد به الأيام، لأن الليلة واليوم تبع بعضها تبع لبعض، فلا بد أن يمر عليها أربعة أشهر وعشر من حين مات، مات الظهر من اليوم المعين، يعني مات الظهر يوم العاشر من شهر محرم إلى العاشر من شهر صفر هذا شهر، إلى العاشر من شهر ربيع ثم ربيع الثاني ثم جماد الأول، إلى الظهر من العاشر من جماد الثاني تمت أربعة أشهر، ثم نحسب عشرة أيام من الظهر إلى الظهر يوم حتى نستكمل العشرة أيام. مات الظهر تنتهي العدة في الظهر، مات المغرب تنتهي العدة في المغرب، حتى يمر عليها أربعة أشهر وعشرة أيام. إذن المتوفى عنها من مات عنها زوجها، فإن كانت حاملا فعدة وضع الحامل كما سبق، وإن لم تكن حاملا فعدة أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت تحيض أم لا. طيب إذا مات زوج الأمة، إذا مات زوج الأمة كم عدتها؟ هل تكون أربعة ولا على النصف؟ نقول نعم على النصف، شهران، عدتها شهران وخمسة أيام، كل قياس على الحد، على تنصيف الحد. طيب إذا مات، إذا طلقت امرأة وهي قد انقطع حيضها، امرأة انقطع حيضها ولكن لم تصل إلى سن اليأس، هذا قد يوجد، امرأة مثل انقطع حيضها شهر شهرين وثلاثة، فتبقى الشهرين والثلاثة والأربعة وخمسة سبعة أكثر، قد انقطع حيضها لكنها لم تصل إلى حد اليأس، هذه ما حالها؟ يقولون فيها تفصيل، إن علم ما رفعه من رضاع أو مرض معين فإنها تنتظر حتى يزول. هذا زوج طلق زوجته وهي ترضع، والمرضع في الغالب لا تحيض، يمكن تبقى سنة ما حاضت، فهذه الآن بقيت ما خلنا نقول عشرة أشهر لم تحض لأجل الرضاعة، ثم حاضت بعد عشرة أشهر، متى تنتهي العدة؟ الحين مضت عشرة أشهر، هل تنتهي بالعشرة ولا ما تنتهي؟ الجواب يا وليد ما تنتهي، لأنها من أصحاب الحيض، هذه من الحيض، أنها تحيض ما صارت يائسا، لأن الحيض ارتفع لسبب معلوم وسيعود بعد ذهاب السبب. إذن هي الآن من ذوات الأقراء، فلا تنقضي العدة إلا بالأقراء، فهذه تنتظر، قد تبقى سنة وهي في العدة، وهذه حالة عارضة، فنقول لا تنتهي العدة حتى يأتيها الحيض، حتى يعود الحيض بزوال السبب، إما رضاع أو مرض، ثم تعتد بثلاث حيض بعد رجوع الحيض. طيب إذا ارتفع الحيض ولا تدري ما رفعه، ما تدري ما رفعه لكن لم تصل حد الياس، يعني امرأة في الثلاثين في الخمسة وثلاثين لكنها فجأة انقطع عنها الحيض، وهي لم تصل في الغالب والعادة إلى سن اليأس، في الغالب أن المرأة لا تصل سن اليأس إلا بعد الأربعين، هذه انقطع حيضها وهي صغيرة في الثلاثين ولا تدري ما السبب، ليس في رضاع وليس في سبب معين معروف، ما حال هذه؟ يقولون يعني قضى عمر رضي الله عنه في مثل هذه التي ارتفع حيضها بدون سبب معروف وليست يائسة، قالوا هذه قضى فيها عمر رضي الله عنه أنها تعتد، كم تعتد؟ تسعة أشهر للحمل، قد تكون حاملا ثم إذا مضت تسعة أشهر وتبين أنها ليس بحامل تعتد بعدها بثلاثة أشهر، صار الجميع كم؟ سنة، صار الجميع سنة. لكن يمكن يقال الآن يرجع فيه إلى الطب، لأن الطب تقدم، لكن في السابق لم يكن هناك طب متقدم، فلا يدرون ما رفع الحيض، يمكن يعود، محتمل قد ينقطع شهرين ثلاثة، في بعض النساء تحيض في السنة ثلاثة أشهر معا، وقد يرتفع الحيض شهرين وثلاثة لأمر معين ثم يعود، فلا يدرى هل سيعود أم لا، لأنه لا يدرى ما رفعه، هذه تبقى تسعة أشهر لعلها تكون حاملا، لأن الحامل لا تحيض، ثم إذا قضت التسعة تبين أن ليس بحامل فتعتد بثلاثة عدة اليائسة، هذا قضاء عمر رضي الله عنه. لكن يعني الأقرب أن يقال يرجع فيه إلى الطب، فإذا علم الأطباء بالتقريرات والأشعة والتحاليل أن هذه المرأة سيعود الحيض تنتظر حتى يعود، وإذا قرر أنه لن يعود فإنها تعتد عدة اليائس بمجرد إخبار الأطباء، ولا حاجة للانتظار 9 أشهر، يعني يمكن أن يعرف أنها ليست بحامل من الأشعة والتحاليل، يعرف أنها ليست بحامل وأن الحيض لن يعود، تعتد عدة اليأس مباشرة. وإذا قيل أنه سيعود فإنها تنتظر حتى يعود. بقي امرأة المفقود، هذه نقف عليها نكملها في الدرس القادم. لو فقد شخص ما حال زوجته؟ هل تبقى طوال العمر؟ هل يحكم بموته وتعتد أم ماذا؟ هذه نتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.